باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح 12 من أول الآية 41. وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجميع نحاسا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا، فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع، فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. احنا لازلنا في يوم تلات البصخة، كنا انتهينا اخر مرة من التمن ويلات اللي قالهم السيد المسيح للكتبة والفرسيين، ونهى السيد المسيح الويلات ديت بالمرثاة اللي رثى فيها مدينة أورشليم. وشفنا في المرثاة ديت المسيح بكى على أورشليم لأنها لم تعرف زمان افتقادها. شفنا النقطة الثانية أن المسيح بعد ما رثى أورشليم خرج من الهيكل خروج نهائي ولن يعود للهيكل مرة أخرى، لكن إدى إنذار لليهود: هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، ومع وعد أو إعلان أنه لن يروا السيد المسيح مرة أخرى إلا في مجيئه الثاني. علشان كده قال لهم: لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولون مبارك الآتي باسم الرب. ده كان آخر حديث كنا اتكلمنا فيه. وبعد المرثاة دي ترك السيد المسيح الهيكل وخرج من الهيكل على ألا يعود إليه مرة أخرى. في خروج السيد المسيح من الهيكل عدى على رواق اسمه رواق النساء. عشان نتخيل الهيكل، لو تخيلنا الهيكل القدس وقدس الأقداس زي الكنيسة، ففي قدام الهيكل أربع أروقة أو أربعة حوش. يعني أول رواق أول ما نخرج من الهيكل هو رواق الكهنة، وده اللي كانت بتمارس فيه تقديم الذبائح، فده ما كانش يدخله إلا الكهنة والراجل اللي داخل يقدم الذبيحة. قدام رواق الكهنة في رواق آخر اسمه رواق إسرائيل أو رواق الرجال، دوت الرجالة اليهود عموما يدخلوا علشان يتعبدوا فيه. وإحنا خارجين بعد رواق الرجال أو رواق إسرائيل نلاقي رواق آخر حوش تاني اسمه رواق النساء، وده كان أقصى مكان مسموح للنساء أن يدخلوا فيه علشان يعبدوا، ممنوع أن هم يدخلوا في رواق الرجال. في الخارج كان في رواق رابع اسمه رواق الأمم، وده كان مصرح لأي شخص حتى غير اليهودي إن هو يدخل فيه. وفي رواق الأمم دوت ده المكان اللي كانوا بيبيعوا فيه الذبايح والموائد بتاعة الصيرفة اللي السيد المسيح طهر الهيكل منه. فالسيد المسيح قال الويلات والمرثاة في يا إما رواق الرجال يا إما في أحد الأروقة بتاعة التعليم اللي محاطة بالهيكل. فهو خارج ترك بقى رواق الرجال وطالع بره، فعبر على رواق النساء. في رواق النساء حصلت الحادثة اللي احنا قرناها ديت. يبقى المكان في أحد أروقة الهيكل اللي هو رواق النساء. الإنجيل اللي ذكر الحادثة معلمنا ماري مرقس 12 الجزء اللي أنا قريته، وذكرت أيضا في معلمنا القديس لوقا الإصحاح 21. الزمان احنا لازلنا في يوم تلات البصخة، وعرفنا زمان القصة دي من أمرين. الإنجيل الأول معلمنا ماري مرقس لما ذكر الويلات ذكر بعديها على طول المرأة اللي ألقت الفتسين. نفس الأمر ذكره معلمنا القديس لوقا في لوقا 21، لما ذكر الويلات ذكر بعديها مباشرة المرأة اللي أعطت الفلسين. فمن هنا خدنا الترتيب إنه السيد المسيح بعد ما قال الويلات اللي ذكرناها بقى من متى بالتفصيل، وهو خارج حصلت الحادثة بتاعة المرأة اللي أرقت فلسين زي ما ذكر معلمنا مرقس ومعلمنا لوقا. الحادثة، تخيلوا بقى السيد المسيح وهو طالع مدي ظهره للهيكل بعد ما صب الويلات على الكتبة والفارسيين وخارج من الهيكل. طبعا قلب المسيح بيعتصر من الحزن على الكتبة والفارسيين اللي عرفوا ان هم المسيح لكن رفضوه، ورفضوا ان الشعب يتجه اليه ويؤمن به. فهو خارج راح جلس في رواق النساء. رواق النساء دوت زي ما بيوصفه يوسيفورس المؤرخ اليهودي كان موجود فيه 13 خزنة. الخزن ديت كانت شكل صغير زي البوق ده من فوق ونازلة واسعة من تحت، وكانت تصنع من النحاس، وكان كل واحد عنده عطية كان يحطها في خزنة من ال13 خزنة دول اللي محطوطين في رواق النساء. وكل خزنة أو خزانة اتكتب عليها اللي بيصرف فيها المال بتاعها. في واحدة مكتوب عليها للزيت، واحدة للبخور، واحدة للمباني، واحدة لتقديم الذبائح. واللي داخل يحط العطية يحط في الصندوق أو في الخزانة اللي تعجبه. فسيد المسيح وهو طالع يقول معلمنا القديس مرقس إن هو جلس. ولما المسيح بيجلس يبقى دي إشارة للراحة، وكأن السيد المسيح باقي لم يجد راحته في العطايا اللي ادوها الكتبة والفارسيين. كنا لسه بنوبخهم جوه بيصلوا، دي عطية، بس المسيح ما وجدش راحته في العطية دي لأنه بيأدوها برياء، بيدوا العشور لكن المسيح ما وجدش راحته فيها، لأن فيما هم يعطون العشور يهملوا جوهر الوصية وهو الرحمة. فكأن السيد المسيح لم يجد راحته في عطاء الكتبة والفارسيين، فخرج قبال الخزانة وجلس لعله يجد راحته في المكان دوت. وكأن يا أحبائي السيد المسيح رغم أن هو اللي بيعطي تبسط يديك فتشبع كل حي من رضاك، رغم هذا بيرتاح لما احنا ندي. صوروا يا أحبائي، عشان كده سليمان قال له ايه، من يدك وأعطيناك، انت اللي بتدينا. رغم ان هو اللي بيدينا كل الخيرات اللي في حياتنا، لكن يرتاح المسيح جدا، يفرح جدا لما يلاقينا بندي. فجلس في الخزانة. ويقول معلمنا ماري مرقس ونظرا كيف يلقي الجميع نحاسا في الخزانة. نظر كيف يلقي الجميع، مش كم يلقي الجميع. يعني اللي يهم المسيح مش الكمية لكن الطريقة اللي احنا بندي بيها. فهو قاعد يشوف كل قلب بيتقدم بالعطاء، بيتقدم بأي روح. نظر كيف يلقي الجميع نحاسا في الخزانة. ذات المنظر يا أحباء أقدر أتخيله في الكنيسة، السيد المسيح جالس وبينظر كل واحد فينا وهو داخل إزاي بيدي. مش مهم قيمة العطاء، صدقوني يا أحبائي لو واحد دخل الكنيسة زي ما دخل الرجل العشرار، ما مش جايب حاجة معاه. ربنا قال لا تكفوا أمامي فارغين، مش بس يعني قضية العطاء المادي، لكن الرجل الفريسي ده دخل وهو منكسر ومنصحك وقارع صدره وبيقول له اللهم ارحمني أنا الخاطئ. طب ادى ايه ربنا ده؟ ادى قلبه مسكن لله. فالمسيح قاعد في الهيكل يشوف كل واحد بيدي ازاي. أنا جيت الكنيسة حلو، اديت جزء من وقتي، واقف أصلي، قدمت صلاة لله، حطيت عطا بأي صورة من الصور، أنا بدي. نظرة المسيح قلنا هو بيفرح بالعطاء، لكن اللي بيفرح المسيح كيف يلقي الجميع، إزاي الطريقة اللي الإنسان بيقدم بيها. علشان كده يقول معلمنا القديس لوقا رأى أيضا أرملة مسكينة ألقت فلسين. يعني شاف الأغنية وهم بيدوا مبالغ كتير. طب والغلبانة دي لما دخلت ما بصلهاش؟ لا شايفها برضه. حلو يا أحبائي إن عينين المسيح ترى الكل، حتى الغلبانة اللي ادت الفلسين دي عينين ربنا بتراه. يمكن أي حد من الكتب والفارسيين لو هو قاعد مثلا في الخزانة ويبص ست غلبانة كده، ده كان البعض منهم لما يجي يرمي النحاس يرميه واحدة واحدة. بقول لك الخزانة دي معمولة من النحاس، هو بقى بيرمي الفلوس نحاس فيروح رامي عملة تنزل ترن تانية ترن عد بقى. ويقعد ينزلهم عملة عملة علشان يعني الكل يسمع الراجل ده بيدي ازاي. طب الغلبانة دي اللي دخلت ادت فلسين ما عملوا الصوت دو فلسين، يمكن الكتبة والفرسيين يمكن ما بصوا كده ايه دي ادت ايه دي ايه الرنة الكبيرة لا ما فيش دي ما عملتش صوت. يمكن بداخلهم احتقروا عطية المرأة دي او تهكموا عليها او سخروا منها، لكن السيد المسيح أحبائي رأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين. كون إن هو يبص لها دي في حد ذاته نعمة، يعني كون الواحد يبص للإيه الحاجة اللي تستاهل، فكون إن هو نظر لهذه المرأة ده في حد ذاته كفاية. كتر خيرك يا رب إنه رغم إنه المبلغ بسيط الفلسين دول إيه، قال الكتاب أليست خمسة عصافير تباع بفلسين؟ وفي الحال بيباعوا بفلسين أربع عصافير، لأن العصفورين بيتباعوا بفلس وفلسين يجيبوا أربع عصافير، الرجل يروح مدي عصفورة إيه على البيع، فيعني مبلغ زهيد جدا. لكن رغم هذا المسيح شايف العطية دي، بقول لك دي في حد ذاتها كفاية إن هو يرضى أن يبص للفلسين دول الاتنين مليم دول، أقل عملة أقل عملة يتعامل بها الرجل اليهودي الفلس، فيبقوا فلسين يعني حتى دلوقتي ما فيش ملاليم، يعني في الأيام بقولك دي أقل عملة يعني. إلا ألز من كده، مش بس السيد المسيح شاف ونظر وارتضى بعطية هذه المرأة وقبلها، رأى أيضا أرملة ألقت فلسين، لكن جمع تلامذته. وجد السيد المسيح شيء أبهجه بعد المنظر الصعب اللي كان جوه الهيكل مع الكتبة والفارسيين، فجمع التلامذة قال لهم إيه؟ الحق الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزان. طب دي بقى غريب، يعني أنت قبلت الفلسين كتر خيرك، لكن اعتبرت ان الفلسين اكتر من كل اللي ألقوا في الخزان، ياه. طب ده ايه المقياس بتاعك؟ ايه المقياس دوت اللي يعتبر فلسين؟ يعني بقول لك كون ان يقبلهم ده، انت ممكن يجي واحد مثلا يطلب صدقة ممكن تديله مثلا، يعني بتحصل يقول لك ايه ده يعمل ايه جنيه ولا يعملوا ايه الاتنين جنيه مثلا، اي مجرد عطاء كده وما يقبلهوش. السيد المسيح مش فقط قبل الفلسين، بقول لك ده كونه ان يقبلهم ده في حد ذاته يعني نشكر ربنا على كده ان هو قبل العطية دي، لان لو جت للحقيقة الفلسين دول ايه مهما احنا ندي يا رب تدي مليارات، هما في الحقيقة في ميزان الله فلسين برضو. ايه يعني انت ما هو عارف لما اكون انا راجل فقير ابص للعشرة جنيه دي مبلغ، طب لما يكون راجل مليونير تقول له 1000 جنيه يقول لك ايه 1000 جنيه دي 2000 ولا حاجة ربنا. ففي الحقيقة احنا عطايانا مهما زادت قيمتها المادية ففي الحقيقة في نظر ربنا ايه فلسين، انت انا هتدي ايه ولا انا حد ايه. فكون ان هو يقبل ان ينظر للفلسين ده في حد ذاته يعني المجد ربنا يعني كتر خيره. لا ده في مقياس اعجب بقى من كده، الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر، حط داير على أكثر ديت، من جميع الذين ألقوا. ياه يعني لم كل العطاء اللي تعطى النهاردة في الخزانة أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة. قال الاثنين مليم دول أكثر من كل اللي تحط النهاردة. أولا يا أحبائي مقياس غير مقياس البشر، مقياس ربنا غير مقياس الناس. عشان كده حنا أم صاموئيل لما بتسبح ربنا ففرحانة بربنا، من ضمن ما هي فرحانة بربنا فرحانة بإيه؟ بتقول أنا فرحانة بربنا لأن به توزن الأعمال، أنا فرحانة بالميزان اللي ربنا بيوزن بيه، ميزان ربنا غير ميزان الناس. الفلسين أكتر من كل اللي ترمى في الخزان. في موضع آخر يقول السيد المسيح الحق أقول لكم من سقاكم كأس ماء بارد، لأنكم للمسيح الحق أقول لكم لا يضيع أجر. كأس ماء بارد، إحنا النهاردة يعني كأس ماء بارد يعني واحد إيه جاب كوباية ماء وسقح فيعني هي فيها تعب؟ لا، بس هي في المفهوم اللي قاله المسيح أو اللي يفهموه الناس اللي سمعوا المسيح مش كده. الأرض إسرائيل كلها تلال وجبال، وفي الجبال دي بيسكنوا، وفي الجبال دي بتطلع ينابيع مية، والينبوع تملي بتطلع المية بتاعته مية ساقعة. فعايز يقول يعني أنت على الجبل فوق وجالك واحد ورحت جبت له كوباية مية من الينبوع، ما كلفتكش حاجة مية الباردة دي، يعني ما نزلتش الجبل وجيت مثلا في النهر ولا جبت مضخة وضخيته، لا لا لا، المية اللي طالعة من الينبوع. فعايز يقول كأس ماء بارد هنا ده اللي موجود في نبع المية اللي مش هيكلفك حاجة. قال كأس المية الباردة ديت ما يدعش أجرة. طب ودي إمتى؟ لما مريم سكبت الطيب على رجلين المسيح وتزمره، ايه قيمته ايه الطيب دوت؟ قيمته 300 دينار. طب عارف مكافأة المسيح؟ قال الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر بما فعلته هذه المرأة تذكر لي. ايه يعني 300 دينار؟ يعني الست دفعته يستحق هذه التطويب العالي، انه حيثما يكرز بالانجيل في كل العالم، كل العالم يتكلم على اللي دفعت المبلغ دوت مريم. ميزان ربنا يا احبائي غير ميزان الناس، به توزن الاعمال. طيب عايز اشوف ربنا بيوزن ازاي. في مقاييس كتيرة لميزان الله، يعني أنا أكتفي باللي واضح في القصة ديت. قال إيه؟ لأن الجميع من فضلتهم ألقوا. يعني إيه؟ يعني عنده زيادة ومن الفضلة بتاعته من الزيادة بيدي. طب ديت ليها تقييم في العطاء، لكن في تقييم آخر. أما هذه الأرملة فمن إعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها. يبقى المقياس اللي بيحطه المسيح هنا للعطاء مش كتير أو صغير، ومش معنى كده لو واحد ادى كتير ربنا مش هينظر أو مش هيقيمه يعني التقييم اللي يجب. لكن في كلتا الحالتين كتير أو قليل، في كلتا الحالتين كتير أو قليل، تقييم ربنا للعطاء إزاي؟ إن في إنسان بيدي من الزيادة بتاعته، دي تقييم ربنا ليها على قدها. لكن في واحد يدي من الأعواز بتاعته، يعني سؤال الحاجة اللي أنا بديها هدي زيادة عندي يا ابونا، عندنا شوية هدوم زيادة فيعني نجيبهم لإخوة الرب، عندنا شوية أدوية زيادة نجيبهم لإخوة الرب، ده بيدي من إيه؟ من الفضلة بتاعته، من الفضلات، من اللي متبقي. حتى في الفلوس ليا دخل معين ومرتب حالي على الدخل ده وبطلع العشور بتاعتي، برضو بدي من الفضلات. حلو، مش وحش، بس المقياس بتاع المسيح في حد بيدي أكتر من الآخر. طب اللي بيدي أكتر ده عشان بيدي كتير؟ لا، مش الكتير بقى، وما اللي بيدي أكتر ده اللي بيدي من أعوازه. الحاجة اللي بتديها زيادة ماشي قابلها برضو ربنا، لكن التقييم الأكتر لما بدي حاجة أنا محتاجها. يبقى السؤال يا أحبائي، إيه مقدار احتياجي للحاجة اللي أنا بديها؟ على قد احتياجك ليها على قد ما ترمومتر العطاء بتاع ربنا بيرتفع. مش معنى كده يا أحبائي بقولك كل العطاء مقبول، ما هو رأى كيف يلقي الجميع فهو شايف الكل وراضي بعطاء الكل. لكن أنا بقول لك المقياس اللي الله بيقيس به العطاء، الحاجة اللي بتديها إن كانت أنا محتاجها فقيمة العطاء في عينين ربنا على مقدار احتياجي للحاجة ديت، ورغم احتياجي بديها. مثال أحبائي، يعني لو دققنا في الكلام دوت أعتقد يعني كلنا محتاجين نراجع نفسنا، كلنا محتاجين نراجع نفسنا. أحبائي إحنا بندي وحلو وبركة وحاجة كويس، لكن اللي امتدح المسيح عطاءه مين؟ اللي ادت من إيه؟ من الأعواز بتاعتها. قسها بقى على كل حاجة، يعني الفلوس دي أقل مستوى، مش بحب أكلم في الفلوس، في الوقت، في الوقت أنا تعبان وطول النهار مجهد ومروح البيت منهك القوة وأنا في عوى شديد للنوم، يعني يدوبك هم كم ساعة وبقوم الصبح والدوام أنا داير فيها، النص ساعة ولا الربع ساعة ولا التلت ساعة ولا الساعة، معرفش بقى كل واحد على قد المحبة اللي في قلبه، اللي أنا بقف أستقطعها من وقت راحتي ومن وقت نومي من أعوازي. دي عند المسيح كبيرة أوي، كبيرة أوي. وهكذا برضو الصبح والواحد قايم القداس، ما الجسد عايز ينام وجسد تعبان، يا أبونا حقوم بدري. أما هذه فمن إعوازها، لما تدي ولما أنا أدي من الأعواز يا أحبائي، دي عند المسيح قيمتها كبيرة جدا، بغض النظر بقى أنت بتدي كمية قد إيه، مش مهم الكمية، مش مهم الكمية. صدقوني يا أحبائي لو استقطعت من وقت راحتي، الوقت اللي أنا في عوى شديد فيه للنوم سواء كان بالليل أو الصبح ولو عشر دقايق، هقول لي الأنبا بشوي طول الليل بيصلي، صح طول الليل بيصلي، بس العشر دقايق اللي انت استقطعتهم من اعوازك دول عند المسيح قيمتهم كبير. فبقول يا احبائي اعتقد بالمقياس بتاع ربنا محتاجين كل واحد فينا يراجع ايه، يراجع نفسه. مش عايز انزل لمستوى العطاء المادي، لكن انا هاذكر قصة قريتها بس مش نسيها. واحدة ست كانت من اخوة الرب في احدى الكنائس، وكان يعني حالة من الفقر الشديد، وكانت بتاخد معونة من الكنيسة، مش يعني كنيسة مش بعيد عننا، يعني بعيد عن منطقتنا يعني. فمرة من المرات كان ابنها عايز ياكل، فمش عارف كان في قرش ساغ ولا ايه، الكلام ده كان في السبعينات، فراحت ادته للولد يروح يشتري بيه شوية فول، ما فيش، هما دول اللي في البيت. فالولد راح اشترى بقرش ساغ شوية فول، وقال ماما ما معي شوية زيت. قالت له يا ابني ما عندنا زيت. ايه ما عندك زيت؟ انت عندك زيت ومخبيه. هما كانوا ساكنين في دور ارضي او بدروم يعني، فبتلاقي في جلسة كده للشباك والشباك يبص على الشارع، فالناس الغلابة كده يجوا على الجلسة بتاعت الشباك دي ويحطوا حتة قماشة ويبقى زي رف يعني. فقالت له شوف الرف عندك مفهوش اذا استنى الزيت انا غسلتهم وفضيه. فالولد بيفتح الستارة لا إزازتين الزيت مليانين زيت. الأم غسلاهم بإيديها ومنشفاهم وقلباهم، ما فيش نقطة زيت في البيت. أنت تملي بتكذبي علي، مش بقولك أنت عندك زيت ومخبياه. فالأم قالت له معلش يا حبيبي الظاهر إن أنا نسيت. وراح واخد الولد إزازة منهم وإيه وعمل الفول وأكل. تاني يوم راح الدير مرمين، فشافها أبونا بتاع الكنيسة عارف وجايبة إزازة زيت. فأبونا بيكلمها إيه يا أم فلان؟ إيه؟ قالت له أبونا أنا جايبة بركة لزيت لدير مريمين. لما ألح ما عارف أبونا جايبة زيت منين، فألح أبونا كان له دلة كده معاها، حكيت له الحكاية. صار يا أحبائي البيت مفهوش غير قرش ساخ اديته للولد يشتري بيه طبق فول، ومفيش حاجة تاني في البيت خالص. ربنا ملالها إزازتين الزيت، معجزة. طب خليهم، انت ما هتكيش حاجة، انت هتاكل عيش بزيت بعد كده. لا، تروح واخد ازازة وتوديها دير مريمين. ايه ده، ايه ده يا احبائي؟ قولي بقى يعني لو انا لو طلعت من جيبي 1000 جنيه وحطيتهم مثلا، صدقني ما يجوا حاجة جنب ازازة الزيت اللي اديتها الست دي. دي بتدي من الاعواز بتاعت. بصوا مكياس ربنا يا احبائي. يمكن هذه المرأة يا أحبائي تذكرنا بأرملة أخرى في القديم، أرملة صرفة صيدة، برضو أعطت من أعوازها فاستحقت أن يمتلي بيتها من البركة. لما راح لها إلي رجل الله وقال لها اعملي لي كعك عشان أكل، قالت له كعكة فيه؟ ده أنا عندي يعني شوية دي كده يملوا الكف ويدوبك نتعة زيت في الكوس، هعمل كعكة لي وابني ناكلها ثم نموت. ما خلاص كانت مجاعة. قال لا طب اعملي لنا الاول. يا عم بقول لك عندي كعكه هاكلها انا وابني. قال بس طب اكلينا انا الاول. من يقبل نبي باسم نبي فاجر نبي ياخذ. فاكرمته وديته اعوازها، ده مش اعوازها، ده اديته فعلا بقى فعلا، القت كل ما عندها كل ما عشت، وراحت عامله كعكه الرجل الله. فكانت البركة من ربنا على لسان إيليا أنه لا ينقطع كور الدقيق ولا كوز الزيت لغاية ما المجاعة تخلص. بقول يا أحبائي هو مكياس حلو للعطاء كل واحد فينا راجع نفسه فيه. أيضا ما أقدرش أتجاهل بقى معرفة السيد المسيح بالغيب لما بيقول لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، يعني عارف اللي جاي يحط ده دي زيادة عنده. طيب واللي حطت الفلسين دي من إعوازها كل معيشتها كل ما عندها، عارف الأعماق بتاعت كل واحد. طبعا سلطان لاهوته واضح في الأمر دوت. في الختام يا أحبائي، يعني هي صورة حلوة، وبعد ما السيد المسيح قال الويلات على الكتبة والفريسيين، الصورة القاتمة ديت منظر بهي أن تظهر هذه الأرملة تفرح قلب المسيح. الكتبة والفريسيين قال لهم السيد المسيح ويل لكم لأنكم تأكلون بيوت الأرامل. قد تكون هذه الأرملة يا أحبائي من الأرامل اللي أكل أموالها الكتبة والفريسيون. شوف أفعال الكتبة والفريسيون وشوف الست ديت، بقول لك كانت زي البلسم على قلب المسيح. أيضا سورة الكتبة والفريسيين في العطاء سورة الرياء المظهرية، على رأي ما قال السيد المسيح لا تبوق أمامك بالبوق كما يفعل المراؤون، في مقابل القلب والبساطة والمحبة اللي الست ديت ادت بيهم. يعني أعتقد صورة باهية بعد الويلات بتاعت الكتبة والفريسيين. تصوروا بقى أحبائي السيد المسيح كان في الهيكل وقال الويلات للكتبة والفريسيين، مفروض دول يكونوا أرفع ناس أقدس ناس، للأسف هم كانوا أقل. وهو خارج لرواق النساء شاف المرأة ديت فطيبت قلب المسيح بالفلسين اللي حطته. طيب خرج ولك وطلع من الهيكل، فبعد ما عبر من رواق النساء عد على رواق الأمم، حلاقي منظر يا أحبائي أكثر بهاء وأكثر فرح عوض عن المنظر القاتم اللي السيد المسيح شافه في الكتب والفريسيون. وهو خارج في رواق الأمم تقابل معاه جماعة من اليونانيين. كلام دوت مذكور في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 12 الآية 20، يقول وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس وقال لإندراوس، ثم قال إندراوس وفيلبس ليسوع. وأما يسوع فأجابهما قائلا قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد، وآخرون قالوا قد كلمه ملاك. أجاب يسوع وقال ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. فأجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس إن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا مدام لكم النور لألا يدرككم الظلام، والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. مدام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم، والمجد لله دائما أبديا آمين. في الحقيقة أحبائي الحدثة ديت طلب اليونانيين للقاء يسوع اختلفوا في المعاد بتاعها. البعض قال ان هي حصلت يوم حد الزعف، والبعض الاخر قال ان هي حصلت يوم ثلاث البصخة اللي هو النهاردة. اللي قالوا انها حصلت يوم حد الزعف استندوا انه معلمنا القديس يوحنا في يوحنا 12 الجزء اللي انا قريته، الجزء اللي قبليه دخول المسيح اورشليم، بعديه على طول راح ذكر الجماعة اليونانيين اللي راحوا طلبوا يقابلوا يسوع. ففي كتير من الدارسين قالوا يبقى دي حصلت يوم الحد. استندوا ايضا انه اليونانيين دول كانوا موجودين في اورشليم زي ما هنشوف قصتهم، فلما شافوا المسيح داخل فحبوا ان هم يقعدوا معاه، فعلشان كده قالوا يبقى ديت لما شافوا المنظر بتاع يوم الحد وهو داخل الدخول الملوكي دوت طلبوا ان يتقابلوا معاه، فراحوا حاطين الحادثة ديت من ضمن احداث يوم حد الزعف. في البعض الاخر قال لا، الحادثة ديت يعني يميلوا اكتر انها تكون حصلت يوم الثلاث، يعني انا ميال اكتر انها حصلت يوم الثلاث، وهقول لكم ايه السبب. السبب ان القديس يوحنا لما ذكر الحادثة ديت بتاعه اليونانيين هو الوحيد اللي ذكرها، ختم قال ايه؟ تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم. يبقى لو كانت الحادثة دي حصلت يوم الحد، طيب ازاي مضى واختفى عنهم؟ ما احنا شفناه يوم الاثنين قاعد معاهم طول اليوم بيعلم في الهيكل، يوم الثلاث بيعلم في الهيكل، في نهاية يوم الثلاث مضى واختفى عنهم. فلو حطينا الحادثة دي يوم الحد، الآية الأخيرة بتاعت يوحنا هتبقى ملهاش تفسير. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنه. طب هو اختفى فعلا عنهم امتى؟ بعد يوم الثلاث، مش هيشوفوه تاني. يوم الاربع مش هيشوفوه، هيبقى قاعد في بيت عنيا اليوم كله. يوم الخميس كله مع تلامذته في العشاء الاخير وفي الاحاديث الوداعيه وفي المناجاه الوداعيه، وحينهي يوم الخميس في بستان جسماني وحيروح يقبض عليه من البستان. فيبقى الايه دي تخلينا نميل اكتر انه الجماعه دول اتقابلوا مع المسيح يوم ثلاث البصخ. ايضا كمعنى رمزي هيبقى ليها معنى لطيف يوم الثلاث. ايه؟ انه قلت لك هو قال الويلات للكتب والفارسيين وراح سايب لهم الهيكل وطالع، وقال لهم انه لا ترونني حتى تقولون مبارك الاتي باسم الرب، وكأن دول يمثلوا اليهود اللي رفضوا المسيح. طيب وهو خارج في رواق النساء اتقابل مع عينة من اليهود تمثلها هذه الأرملة، وكأن دول اليهود اللي قبلوا المسيح، اللي فرحوا قلبه، اللي امنوا بيه. طيب بعديها وهو خارج تقابل مع ناس امم، وده اعلان عن ان هو اليهود اللي جاء الى قصته ورفضوه، البعض منهم قبلوا ممثلين في الأرملة ديت، وإلا قبلوا بعد كده الأمم زي ما قال تلامذته اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للإيه؟ للعالم كله. فدي برضو تخلينا نميل لأن الحادثة ديت تكون يوم الثلاث. تقولي طيب الكنيسة في القراءات بتاعتها حطت الحادثة ديت يوم حد الزعف بالليل اللي هي الساعة الأولى من ليلة الاثنين، يعني يوم الحد الصبح حد الزعف نحتفل بدخول المسيح الهيكل، نيجي نتقابل بقى يوم الحد بعد الظهر في البصخة الساعة الأولى اللي هي بقى اسمها الساعة الأولى من ليلة الاثنين تقرأنا الكنيسة يوحنا 12. فالبعض يعني خلى ديت قرينة انه يبقى الحادثة دي حصلت يوم الحد. في الحقيقة ممكن يكون الكنيسة او الاباء وضعوها يوم الحد لأكثر من سبب. السبب الاولاني انه في الحديث زي ما احنا سمعنا السيد المسيح بيقول إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وكأن الكنيسة خدت هذه الآية من يوم الحد بعد الظهر وحنبع المسيح يوم بيوم بل ساعة بساعة لغاية الصليب. فبقت الآية دي تعبر عن أحداث أسبوع الآلام. بنعمل إيه؟ بننفذ الآية إن كان أحد يخدمني فليتبعني. قد يكون الآباء وضعوها للأمر دوت. أيضا القراية ديت نسمعها في باكر عيد الصليب، العيدين بتوع الصليب في إنجيل باكر نسمع إنجيل يوحنا 12، وبرضو الأباء حطوها لأن فيها إشارة واضحة للصليب. سيد المسيح بيقول أنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع، قال هذا مشيرا إلى أية ميتة. لما بيقول أنا إن ارتفعت ده بيشير ليه؟ للطريقة اللي حيموت بيها. حيموت إزاي؟ حيموت مرتفع على خشبة الصليب. فلما الأباء وجدوا فيها إشارة للصليب فحطوها في باكر عيد الصليب. طيب تعالوا ندخل بقى للقصة. يبقى زي ما قلنا الاحتمال الأكثر إنها تكون حصلت يوم الثلاث، لكن طبعا ما مش بنجزم بهذا، ممكن أوي تكون يوم الحد ما فيش مشكلة، بس يعني ده السبب اللي خلاني أخدها ضمن أحداث يوم الثلاث. الآية الأخيرة اللي قالها القديس يوحنا وقال هذا اختفى عنهم، فدي تناسب آخر حدث في الهيكل، وسيختفي المسيح بعد كده عن الهيكل. القصة بتقول كان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد. أولا مين الناس دول؟ الناس اليونانيين دول قد يكون ليهم ثلاث معاني. قد يكونوا ناس أصلهم يهودي بس عايشين في الشتات خارج أرض إسرائيل، يعني أب يهودي وأم يهودية سافروا عاشوا في اليونان، عاشوا في روما، عاشوا في مصر، وخلفوا ولد يهودي لأنه من أب يهودي ومن أم يهودية، بس علشان عايشين في الشتات كانوا بيتكلموا اللغة اليونانية، فكانوا يدعوا يونانيين، مش لأن جنسيتهم من اليونان، لأن اللغة بتاعتهم اللغة اليونانية. واللي خلينا بنقول التفسير دوت انه في سفر الاعمال الاصحاح السادس يقول ان حصلت مشكله في الكنيسه، حدث تذمر بين اليونانيين على العبرانيين، ان ارملهم كنا يغفل عنهن في الخدمه اليوميه. وطبعا معروف تماما للي دارس سفر الاعمال انه لغايه اعمال ستة كانت الكنيسه كلها يهود صرف، ما فيهاش ولا واحد اممي. طب أمال إيه بقى حدث تذمر بين اليونانيين؟ دول يهود أصلهم يهودي بس بيتكلم يوناني، فقد يكون اللي مذكورين في يوحنا 12 من هذا النوع، ناس يهود لكن بيتكلموا اللغة اليونانية. لكن برضو الاحتمال دوت مرفوض. ليه؟ طبعا كل دوت يعني استنتاجات، احنا ما نقدرش، انا بقول لك يعني اليونانيين دول يتفسروا ثلاث تفسيرات، فده اول تفسير ليهم. طب ممكن يكون الناس اللي قبلوا المسيح في رواق الامم يهود بيتكلموا يوناني؟ اقول لك لا. ليه؟ لان المسيح تقابل معهم في رواق الامم. لو كانوا دول اصلهم يهودي كان من حقهم يدخلوا للمسيح في رواق الرجال، فدي تخلينا نميل شوية إن هم مش يهود بيتكلموا يوناني. طيب في فئة تانية برضو كانوا يسموا يونانيين، إن ناس فعلا يونانيين أمم ودخلوا في الديانة اليهودية فيبقوا دخلاء. طب مش ممكن يكونوا دول يونانيين دخلاء؟ ممكن، لكن برضو لذات السبب بنرفض الفكر ده. ليه؟ لأنه لو هم دخلوا في الديانة اليهودية كان برضو من حقهم أن يدخلوا إلى رواق الرجال، لكن لا، دول واقفين في رواق الأمم، فبقى الاحتمال الثالث أن دول إيه؟ أمم وثنية لكنها حبة الديانة اليهودية. كلمتك عنهم في الويلات لما السيد المسيح قال لهم تطوفون البر والبحر لتكسبوا دخيلا واحد، قلت لك يوميها الديانة اليهودية مش ديانة كارثة. هم لقيت الدخيل دول ناس وثنية بس عجبتها الديانة اليهودية، فبدوا يروحوا المعابد بتاعة اليهود ويسمعوا التعليم والوعظ، وحاولوا يسلكوا بشرائع اليهود الأدبية، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، انه الكون ده له إله واحد مش أكتر من كده، لكن ما دخلوش في الديانة اليهودية، فما كانوش بيقدموا ذبائح ولا يشتركوا في العبادة، مجرد بس يحضروا العيد علشان يشاهدوا الاحتفالات. فيبقى دول ناس أصلا وثنية ولازالت وثنية لكن حب الديانة اليهودية. المفهوم دوت نقدر بقى نقتنع ليه كانوا واقفين في الدار الخارجية أو في دار الأمم، لأنه مش من حقهم يدخل. تقولي طب يعني الموضوع دوت يفرق في حاجة؟ يفرق كتير جدا، لأنه الإعلان اللي هيعلن المسيح بعد كده هو اللي خلانا نميل للفكر دوت، لما هيقول بقى حبة الحنطة هتموت وهتجيب ثمر كتير زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى إذن يعني اللي أنا عايز أوصله دلوقتي أنه الناس اليونانيين دول ممكن يكونوا فئة من ثلاث، يا إما يهود بيتكلموا يوناني، يا إما يونانيين دخلوا في الديانة اليهودية، يا إما يونانيين عجباهم الديانة اليهودية لكن زي ما هم وثنيين، مجرد بس بيحضروا نوع من الإعجاب بالتعليم اليهودية والفكر اليهودي، لكن هم لسه على دين أبائهم وثنيين. طب الفئة دي كانت من حقها تطلع الهيكل تصلي؟ بس زي ما قلت لك كان يقفوا فين؟ في رواق الأم. عشان كده السيد المسيح يوم 2 البصخ لما طهر الهيكل قال لهم ايه؟ قلت لك طهر الهيكل، طهر الرواق بتاعت الأمة من البقر والحمام وممائض الصيرفة، قال لهم ايه؟ بيتي بيت صلاة يدعى ايه؟ لجميع الأمم. طب هو جميع الأمم كان من حقهم يدخلوا الهيكل؟ لا، ده بيتكلم على الدار الخارجية، فكان من حق الرجل الأممي ان يدخل في الدار الخارجية ديت يصلي لإله العبرانيين. هو مش يهودي ومش ملتزم بشريعة موسى الطقسية، لكن يعني منجذب تجاه إله العبرانيين. ودي أحبائي تمثل فئة على مدار التاريخ نفوس ما كانتش من شعب ربنا، لكن كانت لها اشتياقات، وهذه النفوس ربنا لم يتركها بل تعامل معها. دي مش أول مرة نشوف الفئة ديت. يعني لو مسكنا الكتاب المقدس، أشهر شخصية يعني الناس كلها تسمع عنها أيوب. أيوب صبر أيوب. أيوب ده أحبائي ما كانش من شعب إسرائيل، كان من الأمم، أو راجل مش من شعب ربنا. أيوب ده عاش أيام أبونا يعقوب، إبراهيم إسحاق يعقوب، فعاش في العصر بتاع يعقوب. طب كان شعب ربنا نسل إبراهيم ونسل إسحاق ونسل يعقوب، طب يعقوب أيوب ما كانش منه، ورغم كده نفس بارة، بل الأرض كلها ما كانش فيها إنسان في صبر أيوب، وما كانش رجل يهودي. طب وربنا بيتعامل معاه؟ طبعا نفس طقية بتحب ربنا الله بيتعامل معاه، لأنه البعض النهاردة بيهاجم العهد القديم، يقول لك إيه إله العهد القديم إله عنصري، ربنا ده لليهود بس، معقولة ده يبقى إله إيه ده؟ نقول لهم لا، هو زي ما هو إله لليهود هو أيضا كان يتعامل مع النفوس زي أيوب، زي ملكي صادق. أبونا إبراهيم لما كان راجع من معركة كدر لعمر اتقابل مع ملك صادق وقال عنه الكتاب كاهن الله العلي، وما كانش من شعب إسرائيل. نفس تقية، نفس تشتاق لربنا، وربنا تعامل معه. أيضا سمعنا عن يثرون حمموس كاهن مديان، ما كانش من شعب إسرائيل، وربنا تعامل معه. سمعنا عن رحاب، سمعنا عن رعوس، سمعنا النهاردة في إنجيل عشية اللي مننا ياخد باله قائد المئة اللي كان عنده عبده مريض، ما كانش من شعب إسرائيل لكن كان رجل تقي لدرجة أنه بنى المجمع لليهود وما كانش يهودي. أيضا سمعنا في سفر الأعمال عن كيرنيليوس قائد مئة روماني، ما كانش من شعب ربنا. يعني عايز أقول يا أحبائي أنه ربنا مش بس بيتعامل مع شعب إسرائيل إنه هو ده بس شعب الله وبقية الشعوب دي كلها الله يهملها، أبدا، في وسط الشعوب ديت إن كانت في نفس تقية الله يتعامل معها. فكانوا مثال الإيه؟ الناس اليونانيين دول. الناس دول راحوا يحضروا عيد الفصح بتاع اليهود، فشافوا السيد المسيح وهو داخل يوم الحد الدخول الانتصاري دوت، وسمعوا التعليم بتاعته اللي قالها يوم الاثنين واللي قالها يوم الثلاث، فوجدوا انجذاب لشخص المسيح فأمرين. الأمر الأول إنه بيدافع عن حقهم في العباد، بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم، من حق الأمم دول ييجوا يصلوا في البيت دوت. طبعا الأمم كانوا يعني اليهود يلومرهم الفضلات شعرين بتعالي عليهم، فكون ان يلاقوا معلم يهودي بيديهم الحق في العبادة وتقريبا بيسويهم باليهود، فانجذبوا له. مين ده اللي بيقول ان احنا من حقنا ندخل نعبد زي اليهود؟ السبب الثاني اللي خلاهم ينجذبوا للمسيح، دي ناس يونانيين يعني دارسين فلسفة، عارفين فلسفة أفلاطون وسقراط والأبقريين والرواقيين، وفي كل التعليم الفلسفية ديت ما وجدوش شبع، لم تروي عطشهم. اليونان دي بلد الفلسفة، لما سمعوا تعليم المسيح يوم الحد ويوم الاثنين ويوم الثلاث فانجذبوا له، فحبوا انه يقعدوا معاه. نريد ان نرى يسوع، بس رؤية بقى مش يعني يشوفوه هو معدي زي زكا كده، طلب ان يرى يسوع من هو. زكا كان بس يعني عايز اشوف شكل، انا بسمع عن واحد اسمه يسوع عايز اشوف مش اكتر من كده، لكن دول مش مجرد ان احنا عايزين نشوف وشه. طب ما احنا شفناه وهو داخل يوم الحد، لا احنا عايزين نقعد معاه، عايزين نتعرف على فكره. احنا ناس دارسين افكار وفلسفه، في تعاليم جديده بيقولها المعلم دوت، نفسنا نقعد قعده خاصه معاه. طب نقعد معاه ازاي؟ هنروح له كده مباشره؟ قالوا ما نقدرش. طب ايه؟ نوسط حد ما بيننا وما بينه. فبصوا للي ماشيينه مع المسيح 12 تلميذ، سمعان بطرس قال لك لا ده يهودي صرف، توما يهودي صرف، يهوذا اسماء يهوديه ما فيش فيها افصار، فلو اسم فيلبس اسم يوناني، قال لك الراجل ده يمكن يعني يكون ايه زينا لانه واخد اسم يوناني. فقالوا نروحوا للراجل فيلبس دوت نقول له ان احنا عايزين نقابل المعلم بتاعكم. نفس النهج اللي نهجه قائد المئة النهاردة، عايز طلب من يسوع لكن خجل، قال لك أنا روح أكلمه، ده راجل معلم، راجل بتاع ربنا، راجل تقي، إيه اللي وصلنا أنا له؟ أنا حتى مش يهودي زيه. فرح موسط رؤساء اليهود، أهو نفس الأمر هنا، بس دول بقى وسطوا مين؟ فيلبس، واحد من تلامذة المسيح الاثناشر. شخصية فيلبس كان إنسان متروي، يعني يحسب الخطوة قبل ما يخطوها، ففيلبس قاعد يدرب الموضوع في دماغه، فبرضو إيه مش قادر يدخل للمسيح مباشرة، عايز يشاور حد تاني. فراح شاور مين؟ شاور أندراوس. قال له أندراوس في ناس جاية مش يهود عايزين يقابلوا يسوع، إيه رأيك؟ طب ليه فيلبس وأندراوس يعني الموضوع ما ندخلهم ليسوع، إيه المشكلة؟ قال لك لا ده في أصله موقفين قبل كده حصلوا يخلونا نتحفظ ان احنا ندخل الناس دي للمسيح. الموقف الاولاني لما بعتنا في إرسالية الاثناشر قال لنا الى طريق امم لا تمضوا، هو وصانا قال لنا ما تروحوش للامم، فينفع ناخد لامم دلوقتي؟ ففلوبوس يعني قاعد يحسب فيها مش قادر ياخد قرار. الامر الثاني انه في حادثة حصلت من 6 أشهر أو أكثر من 6 أشهر شوية، إنه السيد المسيح اتقابل مع امرأة كنعانية مش من شعب ربنا، والست طلبت منه أن يشفي بنتها المجنون. رد المسيح قال لها لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. فالكلمتين دول بيرنوا في ودنه، طب إزاي هنروح له؟ فقاعدين يتشاوروا مع بعض. فاندراوس راح إيه كان أكثر اندفاع شوية من فيلبس، فيلبس متروي جدا، شخصية فيلبس كده. فاندراوس زخل للمسيح فقال له في ناس يونانيين عايزين يقابلوك، احنا ما نعرفش هم عايزين يقابلوا المسيح ليه، يعني القديس يوحنا ما ذكرش، احنا كل دي استنتاجات، ناس درسة فلسفة وشافت تعليم المسيح وسمعتها، شعب ان المسيح بيديهم أحقية في العبادة قد يكون يعني، لكن ما فيش سبب يعني جاذم في الإنجيل يقول لنا هم ليه عايزين يقابلوه. بس في الحقيقة في تاريخ الكنيسة في قصة غريبة شوية قد تلقي الضوء على سبب المقابلة. القصة دي ذكرها يوسابيوس القيصري في تاريخ الكنيسة، قال إنه كان في ملك الرها كان سامع عن المسيح ومعجزات المسيح وتعليم المسيح، وعارف ان اليهود رافضينه وقاعدين يحيكوا المؤامرات ضده. فيوسابيوس قال انه ملك الرها بعت الناس دول رسل للمسيح ويسلموا رسالة من إيد ملك الرها. وجماعة بتوع الأثار على فكرة حصلوا على الرسالة ديت. الرسالة ديت بيعرفوا فيها في نفسه، قال له أنا ملك في بلد اسمها الرها، ومهما كانت البلد صغيرة فهي بالقليل تسع ليا وليك، يعني مهما كانت بلدنا صغيرة فعلى الأقل حكفين أنا وإنت يسوع، فتعالى عيش في البلد بتاعتي وأنا أكرمك جدا وأعظمك جدا وإعلن التعاليم بتاعتك للشعب بتاعي. وفي الوقت نفسه أنا إنسان مصاب بمرض، والتاريخ يعني قال أنه مرض البرص، فأنت تخففني من مرضي. فيوسابيوس قال أنه الناس اليونانيين دول كانوا جايين بالرسالة ديت من ملك الرها للمسيح. الجماعة بتوع الأثار زي ما لقوا الرسالة ديت رأوا الرسالة اللي أملاها المسيح لقى حتى لمزته عشان يبعتها الملك الرها. رد المسيح في الرسالة، شكره على الدعوة بتاعته ووعده أنه بعد صليبه هيبعت له واحد من تلامذته يكرز له بالإيمان المسيحي ويشفيك من البرز بتاعك. ده استنتاج قاله يوسابيوس، قد يكون صح أو قد يكون خطأ، لكن قصة ملك الرها شبه مؤكدة، شبه مؤكدة في تاريخ الكنيسة، فيمكن يكونوا دول الرسل بتوع ملك الرها. إن كانوا دول رسل ملك الرها ممكن نعتبرها حيلة أخرى من حيل الشيطان عشان ينحي المسيح عن الصليب. المسيح دلوقتي داخل على الصليب وهو هيعلن دلوقتي إعلان صريح عن صليب، كأن الشيطان بيفتح أمام المسيح باب آخر للهروب من الصليب. الباب الأول فتحه له في التجربة على الجبل في بداية خدمته، قال له إن كنت ابن الله اسجد لي وأنا أديك العالم ده وكل الممالك اللي فيه وبلاش الصليب. المسيح رفض، اذهب عني يا شيطان. النهاردة الشيطان في آخر خدمة المسيح بيكرر المحاولة بس بصورة أخرى، اليهود اللي رافضينك دول سبه وتعالى عندنا احنا نكرمك ونعظمك. فهو طريق آخر بيفتحه الشيطان للمسيح عشان يهرب من الصليب. لكن في كلتا الحالتين يا أحبائي السيد المسيح متمسك بالصليب، لدرجة أنه لما قول الرسل دول أعلن بقى الإعلان بتاعه، قال قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. قد أتت الساعة. طب يعني الأول لما الواحد يقراها ناس جايين يقولوا لك يا يسوع عايزين نتقابل معاك، إيه اللي دخل دي في أنه يعلن المسيح قد أتت الساعة؟ طبعا الساعة معروفة هي ساعة إيه؟ ساعة صليب. الساعة ساعة صليب. يبقى فعلا يعني ممكن نميل إن دول يكونوا فعلا رسل ملك الرها، وده سبيل ملك الرها بيقدمها بمحبة، محبة كاملة لشخص المسيح لأنه قبل الإيمان بالمسيح بعد كده. لكن ممكن يكون الشيطان بيقدمها علشان المسيح يهرب من الصليب، فالمسيح أعلن تمسكه بالصليب. قد أتت الساعة، ساعة إيه؟ ساعة الصليب. أو حتى لو ناس أمم، فالأمم علشان يدخلوا في الإيمان لازم المسيح يتصلب، فعلشان كده أعلن إعلان صليبه قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الساعة دي سمعنا عنها كتير في حياة المسيح. في بداية خدمته أمنا العذراء قالت له إيه؟ قالت له ليس لهم خمر. دي في أول خدمة المسيح، أول معجزة يعملها. فرد عليها السيد المسيح قال لها إيه؟ مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. الساعة ساعة إيه؟ ساعة الصليب. هي بتقول له ليس لهم خمر، الخمر الفرح. البشرية مش فرحانة بسبب الخطية، طب ما فيش حاجة هتخلص من الخطية إلا الصليب. فقالت له اديهم خمر، الخمر اللي هيتحول لدمه يوم خميس العهد، سر الصليب. فرد المسيح عليها قال لها إيه؟ لم تأتي ساعتي، لسه ساعة الصليب ما جاتش عشان أديهم خمر دمي، عشان أديهم سر الفرح اللي بيه خلاص البشرية، لسه الساعة ما جاتش. فالساعة ساعة صليب. أيضا سمعنا كتير في حياته، كتير كانوا اليهود يروحوا عايزين يقبضوا على المسيح، يقول الكتاب لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. فاكتاز في وسطه. عايزين يموتوه هو يروح معد ليه؟ قال لك أصل الساعة ما جاتش. فهي الساعة ساعة إيه؟ ساعة موت، ساعة صليب. النهاردة يوم الثلاث قال قد أتت الساعة، خلاص قربت. يوم الخميس وهم بيقبضوا عليه هيقول لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلم. فالساعة ساعة الصليب. وكان يا أحبائي إنه عشان الأمم ممثلين في اليونانيين دول يقبلوا الإيمان بالمسيح، عشان الحاجز المتوسط اللي بين اليهود والأمم، نصلي في القداس نقول لربنا إيه الحاجز المتوسط رفعته. إيه الحاجز المتوسط ده؟ الحاجز اللي بين اليهود والأمم. ما كانش من حق الرجل الأممي يدخل يعبد في الهيكل في الدار الخارجية، وعاملين حاجز سور ممنوع يخطيه، ممنوع. رغم أنه كانوا الرومان بيحتلوا اليهود، لكن كان الرجل اليهودي له صلاحية لو روماني خط السور تموته من حقك. تصور اليهود محتلة من الرومان، لو جندي روماني خط السور دوت من حق اليهود يموتوه ومحدش يحاسبه. شوف بقى الحاجز، حاجز لا يمكن اليهودي أو الأمم يتقدم للهيكل. طب لما اليونانيين دول جايين يقابلوا المسيح، قال خلاص جات الساعة اللي بصليبي حرفع الحاجز المتوسط دوت. أيضا بالنسبة للمسيح الساعة دي كانت ساعة رجوعه للآب. قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. أختم لك بآية ختم بها المسيح ونتوقف عندها، قال بعديها الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. يقصد المسيح بالكلام دوت، وإيه علاقة ده بالصليب، وإيه علاقة دوت بالأمم اللي هيدخلوا في الإيمان. المسيح بيقول تخيل عندنا حبة حنطة، الحبة دي فيها حياة، فيها حياة. طب لو سبنا حبة الحنطة كده قدامنا تظل محتفظة بالحياة لنفسها، الحياة فيها فقط. طب لما حبة الحنطة دي تموت هتدي الحياة اللي فيها لآلاف من حبات الحنطة. حبة الحنطة لو ما ماتتش هتفضل الحياة فيها، تجيب بذرة حنطة فيها حياة، بس الحياة في البذرة دي بس. طب البذرة دي لو موتها، لو دفنتها في الأرض، هتدي الحياة اللي فيها لآلاف من البذار. أو سيد المسيح بيقول عن نفسه كده، أنا حبة الحنط، هم جايين عايزين يتقابلوا معاي، لو جام قابلوني هكلمهم ويكلموني واسمحهم واشفي مرضاهم، لكن في النهاية لن يتمتعوا بالحياة، لأن الحياة في أم فيه كانت الحياة. طب علشان الناس دول ياخدوا حياة، قال يبقى لازم حبة الحنطة تموت علشان تهب اليونانيين دول بل العالم كله الحياة. عشان كده لما قالوا له عايزين يقابلوك قالوا لا مش وقت المقابلة دلوقتي، دلوقتي الوقت اللي حبة الحنطة تدفن فيه هيبقى معادي معاهم، ان مش هيجوا بقى يسمعوا تعاليم لكن هيجوا ياخدوا الحياة. أنا هو خبز الحياة النازل من السماء الواهب حياة للعالم، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضل نصلي.